إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم العرض على الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، لقد أكرم الإسلام المرأة أمًا وبنتًا وأختًا، ولا مقارنة بين هذا الدين العظيم وبين الأديان المحرفة أو القوانين الأرضية، لكن لا بد من ذكر هذا الاستهلال لنعلم كيف أكرمها الإسلام وكيف يهينها الغرب والشرق، لأن قلوبهم لم تشرق عليها أنوار الرسالة المحمدية، وقد غاض أولئك احتشام المرأة المسلمة والتزامها بحجابها في شتى الأحوال، في الحر والبرد، في الطائرة، في الحضر والسفر، أمام الرجال وفي كل مكان مما أوجب الله عليها فيه الحجاب تلتزم به، لكن من أعمالهم على سبيل السرعة والتذكير، أول ما يبدأ به المحتل لبلاد المسلمين من قديم وليس بأمر جديد، أول ما يبدأ به المحتل نزع الحجاب، أول ما يبدأ به المحتل نزع الحجاب. ما الرابط بين احتلال واستعمار والهجوم على حجاب المرأة؟ ثم يسنون القوانين ضد الحجاب، ثم يكرمون نازعات الحجاب. كذلك من أعمالهم، أتكلم عن أعمال الغرب الذين لا يؤمنون بالله ولا برسله، فرض الاختلاط في التعليم، ومن لا تريده فإنها مبعدة مهينة ذليلة وقد تطرد من الدراسة. ثالثا، وضع المؤامرات العالمية لمناقشة قضايا المرأة، الغطاء الرسمي قضايا المرأة بأسماء متفرقة، ومؤتمر العنف ضد المرأة يقصدون به. لا نفرح بمثل هذا الكلام، لأن قصدهم في مؤتمرات العنف ضد المرأة بخلاف ما نعلمه نحن، فمن العنف الممارس ضد المرأة مما يعتقدونه هم قوامة الرجل على المرأة، يسمونه عنفا، فيطلقون هذه المؤتمرات بعدة مسميات كأنهم أوصياء علينا وعلى نسائنا. هل أحد من المسلمين تدخل في السياسات الخارجية؟ هل تدخلنا في نسائهم؟ هل تكلمنا عن مراكزهم وجمعياتهم التي تجمع التبرعات وتكلمنا حولها؟ لكن هم يجمعون المال ليحاربون به المسلمين. كذلك فرض القوانين لمحاربة الحجاب كما هو الحال في فرنسا، كذلك الاحتفاء والاحتفال واستقبال نساء المسلمين المتمردات على المجتمع وإعطاؤهن الجوائز. فهذه أشجع امرأة في الثورة تعطى جائزة أشجع امرأة، وتلك تعطى جائزة أجود فارسة وراكبة خيل سعودية، وأخرى قبض عليها مخالفة للنظام ثم ذهبت خارج البلاد تسب المملكة، خرجت بكفالة وقبض عليها في قضية مخالفة للشرع والنظام ثم تذهب تسب المملكة. وهكذا يتلقفون النساء من باب الإغراء والإغواء، لعلمهم أن المرأة أقرب طريق لهدم المجتمع، لكن نحن نعلم أن المرأة هي أعظم حصن لحفظ المجتمع إذا حافظت على نفسها. ولذلك الحروب حتى في الحرب العسكرية لا يغفلون عن جانب المرأة، فهم يتسلطون على بلاد المسلمين وفي نفس الوقت يحاربون الحجاب وأنواع من محافظة المرأة على نفسها. ثم اتبع الغرب على هذا الحرب أو على هذه الحرب دول سنت فيها القوانين لنزع الحجاب وفرض الاختلاط، فهي دول سادت ثم بادت. حكم زين العابدين انتهى يحارب حجاب المرأة، وحكم بشار انتهى من القلوب وغالبا من الواقع بأمر الله، ونحو ذلك من القوانين الوضعية الوضيعة التي تسن حربا على هذه الشعيرة العظيمة. وبعض الناس يقولون أنتم تضخمون قضية الحجاب وقضية المرأة، نعلم يقينا أن وزنها في الشرع لها أدلة من الكتاب والسنة وليست ركنا من أركان الإسلام قطعا، لكن هم لماذا يضخمون؟ لماذا كل يوم في الصحف حرب على الحجاب وعلى المرأة المسلمة والاحتشام والحياء والمحافظة؟ هم لماذا يضخمون؟ لكن ليس لنا حق الرد أو نحتفظ بالرد مثل أردوغان في قضية لاجئي سوريا، هذه من المضحكات، يقصف ويضرب يحتفظ بحق الرد، بشار يحتفظ بحق الرد بناء على كلام أبيه من أكثر من 30 سنة في الجولان إلى الآن يحتفظ بحق الرد. يريدوننا كذا، يهجمون على المسلمات والثوابت والدين ويفرضون الاختلاط ولا أحد يرد ولا يبين. وما زال عند بعض بني قومي من يتتبع أذناب الغرب مصداقا لما جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، حيث قال: لا تتبعن سنن، يعني طرق من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. حكمة من هذا الحديث، لما ذكر جحر الضب؟ لا لأن أهل مكة عندهم ضببة ولم يكن بأرض قوم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بالمدينة يؤتى به من نجد ومن الشمال، لكن ضرب المثال عليه الصلاة والسلام لأن جحر الضب بعيد طويل وملتوي، وغالبا تدخل معه العقرب أو يدخل معها، ويكون تحت حصاة كبيرة يعني تحت مظلة، فلهذا السبب ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بجحر الضب على طوله وبعده والتوائه وخطورته. إلا أن بعض الناس يتابع الغرب ويعلم يقينا أنه يضاجع العقرب. وأذكر على سبيل المثال الآن مما اتبع به بعض بني قومي ما اتبعوا به الغرب، وليست هذه تهم، هذه من الصحف مما يقال في الإعلام. ونذكر على سبيل المثال: المرأة السعودية تعاني من السمنة. السمنة، ما الحل للسمنة؟ كأنه لا يوجد قضية للمرأة المسلمة والمرأة في بلاد الخليج والمرأة السعودية، وكأنها حلت جميع قضايا النساء إلا بالصلاة الرياضية وإنشاء الصلاة في المدارس وإثقال كاهل الدولة بالمليارات من الأموال لأجل هذا، كأنها حلت جميع قضايا النساء. طيب، والنساء المبعدات عن ديارهن وأهلهن، المعلمة التي تعلم أكثر من 10 سنوات 1000 كيلو عن بلدها، لما لم تحل؟ كذلك مما أعلن في الصحف: 30 عارضة أزياء سعودية يقدمن عرضا لأجسادهن أمام مصمم أزياء إيطالي خبير بالأزياء. الأمة في هذا الوقت العصيب تحتاج إلى أزياء سعودية. واستمر 2 أسبوع في الرياض ثم مدح البنات وأنهن يوازين عددا من البنات اللائي رآهن في العالم، فقال الله عينه وسلط الله عليه على من استقبله، وكرر أنه سيعود. من الصحف صعود عدد من الفتيات المتبرجات السعوديات مدة 2 شهر لقمة فرست، أعلى قمة جبال في العالم، للتحذير من خطر سرطان الثدي. والتحذير ولفت الانتباه لا يحصل، يعني كأن المرأة في البادية والقارة في بيتها والحافظة لنفسها والتي لا تتابع الإعلام، كأنها سيأتيها هذا الوعي العظيم إذا سمعت أن بنات ذهبنا لصعود القمة ثم يتم تكريمهن بعد الرجوع. ذهب عدد من المشايخ والدعاة لتثبيت القوات السعودية والعسكريين في الحرب ضد الحوثيين، ذهب من أئمة الحرم ومن غيرهم، لكن لما ذهبت مراسلة قناة أو مراسلة صحيفة أتتها الصور من كل جهة، صورت سوت مقابلات سريعة مع بعض الجنود ثم رجعت، ولم ينشر عن المشايخ والدعاة أنهم ذهبوا ووقفوا مع القوات السعودية ضد الحوثيين من أول الوقت. في كارثة جدة تحركت عدد من الجمعيات الخيرية، من الجمعيات التي في جدة ومن غيرها، بل رئاسة الهيئات لما كان رئيسها الحمين وفقه الله أوجبت على بعض الموظفين في عدد من مراكز الهيئات في المملكة أن يكون العمل والدوام لمساعدة من أتتهم هذه الكارثة. ومئات من طلاب الحلقات والأنشطة الخيرية قاموا بإسعاف من يستحق الإسعاف وتنظيف البيوت وتنظيف المساجد، لكن الإعلام لا يخرج إلا صور فتيات متبرجات ذهبن يوما واحدا لبيت نظيف والتقطت الصور ثم ذهبن. هكذا المرأة في بلادنا، بل عموم العمل التطوعي، كل منكم يعلم الأعمال التطوعية التي يقوم بها أهل العلم والمشايخ ويشرفون عليها من سنين ولا يرجون جزاء ولا شكورا، بل بعضهم يتعمد عدم التصوير والتوثيق حبا في الإخلاص ولو يريدون من الناس شيئا، لكن لعلهم يسلمون من الإعلام. من سنين وهم يقومون بالأعمال الإغاثية الخيرية في الداخل والخارج، فإذا نزلت فتاة واحدة أو ربما فتاة واحدة وقامت بالتصوير أشادوا بها وطاروا فرحا، قالوا هكذا عمل المرأة التطوعي في بلادنا. ومن ذلك إقحام المرأة الآن في الوظائف المختلطة، بداية مال قليل لعاعة من الدنيا يمن بها على المرأة اللي يسمى حافز، فإذا أخذت هذا المال واستطعمته ورتبت نفسها بالشراء ونحو ذلك وفرحت وخلصت بعض ما عليها من ديون يأتيها المساومة الآن والضغط النفسي عليها، تعرض عليها بل تفرض قضايا وظائف اختلاط، وبعضها تعجيزية وبعضها مضحكة وبعضها مؤلمة. يعرض عليها مغسلة أموات، يعرض عليها خادمة في بيوت في المنازل، وليس عيباً أن المرأة السعودية تعمل في المنازل، هكذا يقولون، كأن الأموال انتهت كلها، لم يبقى إلا أن تعمل هذه المرأة خادمة في المنازل. ويعرض عليها طباخة في فنادق تزاحم الرجال وتصارعهم بكتفها، هكذا حق المرأة، حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله أن يسلط على من أراد الإفساد في بلادنا، ونسأل الله أن ينتقم لدينه ولشرعه من هؤلاء المفسدين، فيفرض على المرأة بعض هذه الوظائف المختلطة، فإما أن تقبل أو يؤخذ منها المال. حافز، حتى الكلمة تشجيعية، يتضح التشجيع فيها. أو يعرض عليها وظائف في مناطق نائية، يتعمدون امرأة تقدم من تبوك يعرض عليها في سلوى ولا الخرخير ولا نجران والعكس، وهكذا مآسي أذكر بعدها ما تبقى منها بعد الجلسة وفي الخطبة الثانية. وسعوا لإخوانكم، فسح الله عليكم، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ثم خرجوا علينا بتأنيث المحلات، فأدخلوا المرأة بين الرجال في المحلات التجارية، ثم أطلقوا عليها الشباب الهائجين مجمعات كانت تمتنع، ربما اقتصاديا بعضهم ليس بمتدين، يمتنع عن دخول العزاب والشباب للمجمعات التجارية، فأدخلوا المرأة المسكينة الضعيفة بين رجال تعمل ثم أطلقوا عليها الشباب، هل هذا تأنيث؟ العاقل يفهم أن المقصود به إهانة المرأة إن كانوا صادقين. أسئلة عقلية منطقية يسألها كل شخص، وما كلامي هذا إلا بعض نبض الشارع، بعض ما يقوله الناس في مجالسهم، بعض ما نقرأ من كلام الدعاة والمصلحين مما لا يذكر في الإعلام يتواصى عليه ألا يخرج. إن كانوا صادقين لما لا يؤذن بفتح مجمعات تجارية نسائية خاصة؟ هل يعجزون عن ذلك؟ سؤال يتبادر للذهن، أتمنى أجد إجابة. إلى الآن لم أجد مجمع أسواق نسائي خاص، لا أعلم، أتمنى أن أكون مخطئا، يخبرني شخص له الأجر والدعاء إن شاء الله حتى أفرح. أجد سوق نسائي خالص، لماذا لا تفتح مستشفيات خاصة بالمرأة في جميع التخصصات؟ ألم تذهب بناتنا في الابتعاث أو للابتعاث للخارج لدراسة الطب؟ ألم يدرسنا الطب من 30 و40 سنة؟ أين البنات الآن؟ ألا يؤتى بنساء من عموم العالم في جميع التخصصات لفتح مستشفى خاص نسائي؟ أحتاج إلى جواب، استفهام. أنا مثلكم لا أعرف، قد يعرف بعضكم الله أعلم. لماذا حافز يعطى لمن دون 35؟ ما الفرق بين من بلغت 36 إلى 40، 50، 60، 70؟ ما الفرق بينها وبين من دون 35؟ لأن 35 وما دون هي المستعدة للخروج من البيت والعمل لو فرض عليها الاختلاط، لكن 50 و60 ليس فيها مطمع. لماذا لا يحتفى ويهتم بالأرملة والمطلقة ويفرض لها مال كبير ليس فيه منة لأحد؟ الله عز وجل هو الذي فتح الخزائن والأرزاق، ويد الله عز وجل ملأى، ليست من جهد أحد ولا شغل أحد ولا مسؤولين ولا رؤساء، كله من الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لما لا تفتح الخزائن للأرملة والمطلقة أو من مصلحة الزكاة؟ فهذه التناقضات مثل من أراد أن يعالج الزكام فقطع الأنف، يريد أن يهدم يبني قصرا فيهدم مصر، هذه طريقتهم إن كانوا يعقلون، لكن ولله الحمد أكلم العقلاء ويفهمون هذا الخطاب الشرعي، وهذا من واقع الإعلام، مع تحفظا على بعض الأشياء التي ربما لا تذكر في إهانة المرأة وفرض الاختلاط عليها وابتزاز بعض الرجال لها، وقضايا موجودة عند القضاة والهيئات والشرط موجودة من ابتزاز للفتيات العاملات الآن في المجمعات التجارية. لكن لا أريد أن أكثر المآسي على واقع المسلمين وعلى واقعنا، لكن أتكلم عن حجم هذا الخطر. أسئلة كثيرة منطقية، نعلم أنه لا يراد بالمرأة الإكرام، وإذا هدأت الأوضاع وسكنت وسكتت أثاروا قضية قيادة المرأة مرة أخرى، ثم يبحثون عن أقوال وفتاوى أو شخص يستعمل مرة واحدة ويترك يخرج فتوى في هذا الموضوع ويناهض أهل العلم ويرد على أهل العلم ويضرب بالفتاوى عرض الحائط. كلما هدأ الموضوع أتت قيادة المرأة، حركوا السيارة. فهذه الأمور لا يراد بها إكرام المرأة، إنما يراد بها أن تتمرد على ولي أمرها، وأن تكون الند للند والمثل للمثل والضد للضد. والله عز وجل كفانا هذا الأمر، فقال عز وجل: يريد الله أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أختم بتأمل إن شاء الله جميل وطيب في سورة الأحزاب. من يحفظ سورة الأحزاب أو يتصور هذه السورة وما ورد فيها من القصة، أجملها سريعا وأربطها بالواقع. سورة الأحزاب لو تأملناها وجدنا أنها تتكلم عن تكالب واجتماع وتحزب الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم. أربط قضية الأحزاب بواقعنا، وفي سورة الأحزاب كلام عن خيانة يهود للعهود، ثم توجيه من الله عز وجل لبيت النبوة أن الله تعالى طهرهم وأعطاهم العلم، وأنهم في بيت علم وحكمة ونبوة. وفي نفس القصة الأحزاب والخوف والفتن، الله عز وجل ما ترك قضية المنافقين في شدة الخوف يخرج رؤوس النفاق. ففي قصة الأحزاب أتى الكلام عن المنافقين، ثم بعدها الكلام على بيت النبوة، ثم الكلام على الأمر بالحجاب لنساء المؤمنين، ثم ختمت لا إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، يعني نسلطك عليهم. ففيه إشارة، هذا مجمل سريع للآية أو للآيات، فيه إشارة إلى أن المنافقين يشتدون على الأمة الإسلامية وقت الفتن وتسلط الأعداء، فهم يخذلون المؤمنين ويكونون مخبرين للكفار ضد الأمة الإسلامية وضد دولتهم، يأكلون نعمة الدولة ويخبرون عنها، يتسلطون بألسنة. أيضا بيّنت هذه السورة العظيمة أنهم يتسلطون بألسنتهم الحداد حادة ومخيفة على المؤمنين، كذلك بيّنت السورة أنهم يريدون نزع الحجاب. ما الرابط بين تكالب الكفار والفتن ورؤوس النفاق ثم الحرص على نزع الحجاب؟ هذا شيء من واقعنا، الخوف يحيط بنا من كل جهة، وليس لنا مأمن من الله عز وجل، ولا نأمن مكر الله، ولا نضمن استمرار نعمة الله علينا في هذه البلاد وما يحيط بها من بعض دول الخليج أو دول الخليج وبعض الدول العربية، نعم من الله تترى علينا. ففي هذا الوقت العصيب يأتي ما تقدم، وهو فرض الاختلاط ونزع الحجاب وإهانة المرأة، ولا هم لبعض هؤلاء إلا التصدي للعلماء للقضاة لأهل الحسبة. أتمنى أن يمر يوم في صحفنا ليس فيه مناهضة لحكم شرعي أو قول ديني أو حديث أو تضعيف حديث أو رد على آية، أتمنى وأرجو أن يمر بي يوم أنعم وأفرح ما يوجد في الصحف في صحفنا في بلادنا، شيء من التهجم على الدين وأهله. تناهى بهم الأمر، استمر حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتهجموا عليه، ضعفوا الأحاديث. قال كاتب من الكتاب في لقاء تلفزيوني، قال عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا وحشية، جرأة في بلادنا، ثم تجرأوا على الرسول بشيء آخر ثم على الله، وبعضهم متفرغ لإفساد المرأة وليس عنده استعداد يدافع عن المرأة المظلومة في سوريا، في اليمن، في أفغانستان، في العراق، في الصومال والعراق وغير ذلك وغيرها من بلاد المسلمين. أقل الأحوال ليستحوا قليلا في وقت تقصف فيه بلاد المسلمين، لئلا يؤذوا مشاعرنا بمثل هذا التغريب والتخريب والإفساد، وليعلموا أن كل هذه الهجمات لا تزيد المرأة ولا المجتمع إلا تمسكا. كم وهم يضخون في الإعلام مثل هذه المعاني التي سبقت، ومع ذلك ولله الحمد والردود ضعيفة، ردة الفعل من المجتمع ضعيفة، ومع ذلك نجد التمسك ما زال، بل يزداد هذا الأمر في أكثر من بلد. زين العابدين انتهى حكمه خلال عام، أكثر من 400 جمعية خيرية تطوعية في تونس ودور نسائية للتحفيظ وعلماء ذهبوا. الناس يريدون الدين، صحيح قد يكون في بعض النفوس شيء على بعض أهل العلم، على الوعاظ، على المشايخ، على بعض الناس قد يخطئ في عبارة، هذا يوجد شيء طبيعي في بعض النفوس على بعض الأشخاص، لكن يصورون لنا أن المجتمع كله يريد أن تلقي المرأة بعباءتها وتركض مع نساء العالم أو تقود السيارة. كم في بلادنا من نماذج مشرقة لا يتكلم عنهن الإعلام، كم الحافظات للقرآن، أليست مبدعة؟ أليست موهوبة تعدت 50 و60 وتحفظ القرآن؟ مثل الفاتحة، أين الإعلام عنها؟ كذلك أين الإعلام عن بنات معاقات تجاوزنا هذه الإعاقة ونجحنا في الحياة؟ والعجيب أن المرأة الجالسة في بيتها تخدم زوجها وجوبا، تخرج الأجيال الناجحة وتربي الرجال، تسمى عاطلة، ليس لها شيء. والمرأة التي تخرج من بيتها تذهب لمدرسة بيت مستأجر بجانب بيتها تربي أطفال المسلمين تسمى عاملة. فالخطر كبير على بلادنا وعلى نسائنا، والتغريب متتابع بشتى الصور والأساليب، وقد يهدم السد فأرة، شخص مفسد يغرق السفينة. الله عز وجل لا ينجي عند العذاب إلا المصلحين. المصلح كل يدعي الإصلاح، من المصلح؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. يتمسك بالقرآن، يقيم الصلاة، لا يترك الصلاة، هذا المصلح. فلهم شتى الأعمال والصور، ومع هذا كلها تطيش وتطير إذا ورد للمسلم دليل واحد. المسلمة تسمع قول الله عز وجل وقرن في بيوتكن، الله لو أتوا بحوافز أو أعمال اختلاط ما حرك فيها شيئا. وإذا سمعت دليلا واحدا، المرأة التي كانت تسرع وقالت يا رسول الله أدعو الله لي ألا أتكشف، هل تصبرين ولك الجنة أو أدعو لك ألا تسرع، قالت أصبر ولي الجنة وألا أتكشف. حديث واحد يهدم كل مشاريعهم التغريبية. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وإذا ألقى موسى العصا فقد بطل السحر والساحر. ونقول لهؤلاء التغريبيين يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. هذا ما أردت ذكره، وأسأل الله أن أكون قد أوصلت بعض ما أريد فيما يتعلق بخطورة التغريب والإفساد للمرأة المسلمة. والأمر أخطر مما قلت، وما قلت إلا نماذج سريعة من الإعلام. نسأل الله الهداية لنا وللجميع. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيه معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم عافنا وعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم دافع عنا، اللهم من أراد إفسادنا، إفساد عقيدتنا وإفساد نسائنا، اللهم عليك به، اللهم سلط عليه، اللهم دافع عنا، اللهم دافع عنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك ببشار وجنده، اللهم عليك ببشار وجنده، اللهم سلط عليه، اللهم سلط عليه، اللهم سلط عليه. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم وفق لي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا رب. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك. ولم أنسى الدعاء لإخواننا في بلاد الشام، وأريد أن أطيل وأنا أتكلم عن بعض الوقفات فيما جرى هذا الأسبوع حول بلاد الشام، لكن لعلي أعذر بسبب طول الخطبة وحرارة الجو فأعتذر لكم مرة أخرى. اللهم عفو عنا يا رب، وعافنا ووفقنا، واستر علينا واحفظنا بحفظك، واكلانا برعايتك، وصلى الله على نبينا محمد.